قديم فتذكر الخير الكريم لقاءه في القارئ اقرأ واللقاء مهيب سأل النبي عن الجوامع كلها بعد السؤال يقول أنت مصيب عجب الجميع من السؤال ورده أمر الأمين مع الرسول عجيب يقول ما الإسلام يا خير الورى الناس حيرى والنبي لبيب هذا أمين الوحي جاء معلما جبريل يسأل والنبي يجيب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله إمام الموحدين وقدوة المحققين وسيد المرسلين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك وأنت أرحم الراحمين وبعد هذه ليلة الخميس الموافقة للثالث عشر من شهر يناير لعام 2021 الموافقة للتاسع والعشرين من شهر جمادى الأولى لعام 1442 من الهجرة ونحن الليلة بفضل الله جل وعلا على موعد مع اللقاء الرابع والعشرين من لقاءات العقيدة والتوحيد وتجديد الإيمان في شرحنا لحديث جبريل لهذا الحديث المبارك الذي يشتمل على الدين كله ولا زلنا بفضل الله وحوله نتحدث عن الركن الثاني من أركان الصلاة تكلمنا في اللقاء الماضي عن شروط صحة الصلاة ومن بين هذه الشروط العظيمة طهارة المكان والثوب والبدن شرط من شروط صحة الصلاة أن يكون ثوبك طاهرا وبدنك طاهرا ومكانك الذي ستصلي فيه طاهرا وتوقفت عند هذا السؤال ما حكم من صلى وعليه نجاسة ناسيا أو جاهلا ما حكم صلاته ما حكم صلاة من صلى عليه النجاسة ناسيا أو جاهلا والجواب صلاته صحيحة هل يعيد الصلاة إن علم أنه صلى وعليه نجاسة ناسيا أو جاهلا لا إعادة عليه صلاته صحيحة ولا إعادة عليه و هذا قول الإمام أحمد وهو قول الإمام الشافعي في القديم وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن باز وابن عثيمين والنووي وابن المنذر ما الدليل على ذلك؟ قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا فالمؤاخذة إنما تكون على ما تعمده الإنسان بخلاف ما وقع فيه الإنسان أو المكلف خطأ أو نسيانا فهذا لا إثم عليه فيه ولا مؤاخذة عليه فيه كما في الحديث الصحيح الذي ذكرناه أنفا وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلعن عليه فوضعهم عن يساره فلما رأى القوم من أصحابه رضوان الله عليهم ذلك ألقوا نعالهم فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على إلقائكم نعالكم قالوا رأيناك ألقيتنا عليك فألقينا نعالنا فقال عليه الصلاة والسلام إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا أو فيهما أذى إيه وجه الاستشهاد بالحديث في هذا الموطن وجه الاستشهاد أنه لو كان الملبوس النجس المجهول نجاسته تبطل به الصلاة لأعاد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة من أولها، إذ أنه في الركعة الأولى صلى ونعله فيه الأذى أو القذر. لم يعد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة من أولها. في استشهاد جميل في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه. انتبه لهذا الدليل الرائع، هذا في الصيام. يقول عليه الصلاة والسلام: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه. صيامه صحيح. شيخنا ابن عثيمين رحمه الله استشهد بهذا الحديث في كلام نفيس جدا، استشهادا غاية في الدقة والجمال. ماذا قال؟ قال: الأكل والشرب في الصيام فعل محظور. الأكل والشرب في الصيام فعل محظور، والصلاة في ثوب نجس أو يحمل نجاسة فعل محظور أيضا. فلما سقط حكمه بالنسيان في باب الصيام قيس على حكمه بالنسيان في باب الصلاة. الله، كلام رائع، كلام رائع جدا. أما إذا اشتبهت ثياب طاهرة بثياب نجسة أو بثياب محرمة، لا يعلم الثوب الطاهر من الثوب الذي أصابته النجاسة أو من الثوب المحرم، كأن يكون ثوبا مسروقا أو مغصوبا، فعلى المصلي أو المكلف أن يتحرى الطاهرة الحلال ويصلي به. على المكلف الذي سيصلي أن يتحرى الثوب الطاهر الحلال ويصلي به. وهذا مذهب الأحناف والشافعية وقول للمالكية واختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن عثيمين، بل وقال به أكثر العلماء لما رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب. هذا دليل واضح صريح على ثبوت التحري في المشتبهات. إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب. وكلكم يحفظ حديث النعمان بن بشير الذي رواه البخاري ومسلم عن البشير النذير صلى الله عليه وسلم قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، انتبه، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقياسا أيضا على الاجتهاد في الأحكام، والقاعدة تنص على أنه إذا تعذر اليقين رجع إلى غلبة الظن. نعم، إذا تعذر اليقين يرجع في هذه الحالة إلى غلبة الظن. وفي هذه الحالة هنا تعذر اليقين، هو لا يفرق بين الثوب الطاهر ولا بين الثوب النجس ولا بين الثوب الحلال ولا بين الثوب الحرام المسروق أو المغصوب، فليتحرى. وما يغلب عليه الظن أو به الظن فهذا يكفيه. ومن شروط صحة الصلاة أيضا طهارة المكان. يبقى طهارة البدن وطهارة الثوب وطهارة المكان الذي ستصلي فيه. ولذا نهى نبينا صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في بعض الأماكن المستثناة من قوله العام وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، هذا قول عام حكم عام، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، لكنه صلى الله عليه وسلم استثنى من هذا الحكم العام بعض الأماكن المحددة ونهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها. تعرف عليها. المكان الأول أعطان الإبل، يعني أعطان الإبل مبارك الإبل، أماكن إقامة الإبل ومأواها، هذه تسمى أعطان الإبل، هذه الأماكن تسمى أعطان الإبل، لا تصح الصلاة فيها، وهذا لما رواه الإمام مسلم من حديث جابر ابن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت توضأ، قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا. هو يسأل عن الوضوء أأتوضأ، وقد ذكرناه في الحديث عن الوضوء، أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ، يعني فلا تتوضأ. فقال السائل أأتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. قال نعم توضأ من لحوم الإبل. قال أأصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال أصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. عليه الصلاة والسلام نهي واضح صريح. وفيه رواية أخرى، في رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل. فالنهي عن الصلاة في معاطن الإبل أي في مباركها وأماكن معيشتها وإقامتها ومأواها، النهي عن الصلاة في هذه الأماكن نهي نبوي صريح، ولا شك ولا ريب أن من وقع فيما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن علم وعن قصد وعن قدرة فقد وقع في معصية، ولا يمكن أبدا أن تنقلب المعصية إلى طاعة، وعليه فلا تصح الصلاة في هذه الأماكن أي في أعطان ومبارك الإبل. طيب إيه العلة يعني؟ ليه يصلي في أماكن الغنم وليصلي في أماكن ومبارك الإبل؟ إيه الحكمة وإيه العلة وما الفرق بين مرابض الغنم ومعاطن الإبل؟ وما الفرق بين مرابض الغنم وأعطان الإبل ومبارك الإبل؟ قال عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وهو حديث صحيح، قال لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين، بل وقد امتنع لو تذكرون امتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المكان الذي ناموا فيه عن صلاة الصبح، وعلل النبي ذلك بقوله ذلك مكان حضرنا فيه شيطان، ولم يأذن لأصحابه أن يصلوا الصبح في هذا المكان بل رحلوا عنه ثم صلوا في مكان آخر، وعلل ذلك بقوله ذلك مكان حضرنا فيه الشيطان، والحديث رواه مسلم وغير من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. يبقى إذن المكان الأول الذي لا تصح الصلاة فيه أعطان الإبل أي مبارك الإبل. المكان الثاني المقبرة، المقابر، لا تصح الصلاة في المقبرة للحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري ومن باب الأمانة العلمية. فهذا الحديث مختلف في وصله، هل هو مرسل أم موصول؟ اختلف في وصله وإرساله، والراجح والله تعالى أعلم أنه موصول، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وغيرهم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وفي صحيح مسلم عن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. وفي صحيح مسلم من حديث جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. ولا شك ولا ريب أنه يستثنى من النهي الصلاة على الجنازة، لمن لم يصلي على الجنازة من قبل يجوز له أن يصلي عليها في المقبرة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى على من كان يقم المسجد ولم يعلم بموته صلى الله عليه وسلم إلا بعد دفنه. المكان الثالث كما في الحديث الذي ذكرته آنفا الحمام، والحمام هو مكان كان يعد للاغتسال وليس مكان قضاء الحاجة المعروف بالمرحاض أو بدورة المياه بلغتنا الآن. لا، الحمام ليس المرحاض، الحمام مكان للاغتسال، ولا تصح الصلاة فيه على الراجح لحديث أبي سعيد الذي ذكرته آنفا. ومن أهل العلم من قال إذا كان فيه مكان طاهر ليست فيه نجاسة يندرج تحت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا. أما المرحاض وهو ما يسمى بلغة عصرنا بدورة المياه فلا تجوز الصلاة فيه، أي في هذا المكان، لأنه نجس ولأنه مأوى للشياطين، كما في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود وابن ماجة من حديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الحشوش محتضرة، إن هذه الحشوش محتضرة، يعني محتضرة يعني أماكن تحضرها الشياطين، فإذا دخل أحدكم الخلاء فليقل: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. أما المكان الرابع من الأماكن التي لا تصح الصلاة فيها، الأرض المغصوبة، الأرض المغصوبة التي أخذت غصبا عن صاحبها. لأهل العلم، وأرجو أن تنتبهوا معي لهذا التأصيل الفقهي الجميل، لأهل العلم في هذه المسألة قولان: الأول قالوا لا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة، لا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة، الأرض التي أخذت غصبا وعنوة من صاحبها، لو بني فيها مسجد الصلاة في هذا المسجد لا تصح في القول الأول من قولي أهل العلم. وهذا القول هو القول المشهور من مذهب الإمام أحمد، وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو اختيار الإمام ابن حزم. قالوا: من صلى في أرض مغصوبة لا تصح صلاته، وعليه أن يعيدها في مكان آخر حلال غير مغتصب غير مغصوب. وذكر الإمام ابن قدامة في المغني روايتين عن الإمام أحمد في الصلاة في الأرض المغصوبة قائلا: ولنا أن الصلاة عبادة أتي بها على الوجه المنهي عنه، ولنا أن الصلاة عبادة أتي بها على الوجه المنهي عنه فلا تصح كصلاة الحائض وصوم الحائض، لا يصح لا صومها ولا تصح صلاتها، وذلك لأن النهي يقتضي أن يكون الفعل محرما، يقتضي تحريم الفعل واجتنابه والتأثيم بفعله، فكيف يكون مطيعا بما هو عاصم به، ممتثلا بما هو محرم عليه، متقربا بما يبعد به؟ قال: فإن حركاتي من القيام والركوع والسجود أفعال اختيارية وعاصم بها منهي منها، لأنه صلى في أرض مغصوبة. وهذه والله عظمة الشريعة التي تحترم حقوق الأفراد، ومنها حق الملكية، فمن ثبتت ملكيته لشيء أو لأرض بطريق مشروع فلا يجوز أن يغتصب ملكه ظلما وعدوانا لأي سبب من الأسباب. أكرر: الشريعة المعظمة شريعة الله العدل الملك الحق تحترم حقوق الأفراد، من بين هذه الحقوق العظيمة حق الملكية، فمن ثبتت ملكيته لأرض أو لمال أو لعقار أو لأي شيء، ثبتت ملكيته لهذا الشيء بطريق مشروع بطريق حلال، فلا يجوز لأي أحد أن يغتصب ملكه ظلما وعدوانا لأي سبب من الأسباب، إلا بطيب نفس هذا الرجل صاحب الملك ورضاه بأن يبيع مثلا هذه الأرض أو هذا الملك، أو بأن يهبها ليبنى عليها مسجد، أو لتكون طريقا عاما للمسلمين، أو لتبنى عليها مدرسة أو مستشفى إلى غير ذلك، لأي مصلحة عامة. أما إن أخذ منه هذا الملك غصبا وظلما فهو من كبائر الإثم عند الله تعالى، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا الحديث. فالواجب أن يبنى أي مسجد لله في أرض طيبة حلال مملوكة للباني أو لصاحبها أو تبرع بها صاحبها الذي يملكها ملكا صحيحا لأي مشروع خيري، لبناء مسجد، لبناء مدرسة، لبناء معهد، لبناء مستشفى. فلا بد أن يبنى المسجد في أرض طيبة حلال مملوكة للباني أو تبرع بها من يملكها ملكا صحيحا لمن يبني، أيا كان هذا البناء، ما دام في مصلحة عامة من مصالح المسلمين. أما القول الثاني لأهل العلم في حكم الصلاة في الأرض المغصوبة، قال الإمام الشرازي رحمه الله في المهذب، قال: ولا تجوز الصلاة في أرض مغصوبة لأن اللبث فيها يحرم في غير الصلاة. قال: ولا تجوز الصلاة في أرض مغصوبة لأن اللبث فيها، الإقامة يعني، يحرم أو يحرم في غير الصلاة، فلأن يحرم في الصلاة أولى. كلام نفيس. قال ولا تجوز الصلاة في الأرض المغصوبة لأن اللبث فيها يحرم في غير الصلاة، فلأن يحرم في الصلاة أولى. خلي بالك بقى. طيب فإن صلى فيها، صلى صحت صلاته، لأن المنع لا يختص بالصلاة فلا يمنع صحتها، ده القول الثاني. الإمام النووي قال أيضا الصلاة في الأرض المغصوبة حرام، حرام بالإجماع، صحيحة عندنا. خلي بالك مش لغز ولا حاجة، سأبين لك. ده القول الثاني. القول الأول قاله حرام ولا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة ويجب عليه أن يعيدها في أرض طيبة حلال، ده القول الثاني بقى. الإمام النووي يقول الصلاة في الأرض المغصوبة حرام بالإجماع، صحيحة عندنا وعند الجمهور من الفقهاء وأصحاب الأصول، ونقل الإمام النووي اختلاف أصحابه من الشافعية هل في هذه الصلاة ثواب أم لا. فمنهم من علماء الشافعي من قال يسقط بها الفرض ولا ثواب فيها، سبحان الله، حتى علماؤه الذين أقروا وأجازوا. قال فريق منهم يسقط بها الفرض، يعني إن صلاها سقطت عنه الفريضة ولا ثواب له فيها. ومنهم من قال هو مثاب على فعله أي على صلاته، عاص بمقامه في هذه الأرض المغصوبة. فالقول الثاني قالوا تصح صلاة مع الإثم، الصلاة في ذاتها صحيحة لكنه آثم، وهذا مذهب الأحناف والمالكية والشافعية. طب بنوا الحكم ده على إيه؟ على أي أساس؟ على قاعدة فقهية جميلة تسمى بقاعدة انفكاك الجهة، كلام غالي وعالي. بنوا هذا الحكم على قاعدة فقهية تعرف بقاعدة انفكاك الجهة. قالوا فالصلاة في الأرض المغصوبة فعل له جهتان، فالصلاة في الأرض المغصوبة فعل له جهتان. فالصلاة من حيث هي صلاة قربة إلى الله، الصلاة في ذاتها من حيث هي صلاة قربة إلى الله. خلي بالك الجهة الثانية بقى، ومن حيث هي في أرض مغصوبة فهي معصية لله، فله صلاته وعليه إثم غصبه. هذه قاعدة انفكاك الجهة. فمن تصور انفكاك جهة الأمر عن جهة النهي صحح الفعل مع ثبوت الإثم لارتكاب النهي، ومن لم يتصور الانفكاك حكم بالبطلان، العبادة باطلة كلها، كما هو قول الحنابلة. إذن الصلاة في الأرض المغصوبة لأهل العلم فيها قولان: الأول أنها لا تصح ويجب عليه الإعادة لهذه الصلاة التي صلاها في أرض مغصوبة في أرض حلال، والقول الثاني تصح الصلاة من حيث هي صلاة ويبقى عليه الإثم من حيث أنه صلى في أرض مغصوبة. أما الشرط الرابع من شروط صحة الصلاة فهو ستر العورة، ستر العورة، فستر العورة للرجل والمرأة شرط لصحة الصلاة، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. استدلوا بقول الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وقالوا إن الله عز وجل أنزل هذه الآية لأولئك الذين كانوا يطوفون بالبيت وهم عراه، هذا لا خلاف عليه بين أهل العلم، فأمر بأخذ الزينة عند المساجد، عند دخول المساجد. والزينة المأمور بها هي الثياب التي تستر العورة، والتي تكون طيبة نظيفة طاهرة. يا بني آدم، نداء عام وأمر عام، خذوا زينتكم عند كل مسجد. وفي الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه العلامة أحمد شاكر والعلامة الألباني رحم الله الجميع، من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. وكذلك لا يصلي وقد ظهرت عورته في الصلاة إلا من لا يعرف قدر الله وجلال الله جل علاه. فالمصلي يجب أن يكون في أفضل الثياب وأجمل الهيئات، ومن كشف عورته ليس كذلك، بل لا يعرف عظمة الله ولا جلاله ولا قدره سبحانه وتعالى. فما هو حد العورة في الصلاة؟ ما هو حد العورة في الصلاة للرجل والمرأة؟ أولا، حد عورة الرجل، عورة الرجل في الصلاة أو عورة الرجل بصفة عامة ما بين السرة والركبة، عورة الرجل ما بين السرة والركبة. طب هل السرة ذاتها والركبة ذاتها من العورة؟ عند جمهور أهل العلم ليست من العورة، بل ما بين السرة والركبة، هذه عورة الرجل، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الأحناف والمالكية والشافعية على الصحيح والحنابلة، وهذا قول أكثر الفقهاء لما رواه مسلم عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه قال: أقبلت بحجر أحمله ثقيل وعلي إزار خفيف، والإزار هو الجزء الذي يغطي ما بين السرة إلى الركبة، النصف الأسفل. قال: أقبلت بحجر أحمله والحجر ثقيل وعلي إزار خفيف، قال: فانحل إزاري ومعي الحجر ويحمل الحجر، قال: ولم أستطع أن أضع الحجر حتى بلغت به إلى موضعه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى ثوبك فخذه ولا تمش عراة. الله، ارجع إلى ثوبك فخذه ولا تمش عراة. ولا شك أن الحديث فيه أمر نبوي صريح بأخذ الإزار، وهو ما يستر ما بين السرة والركبة كما ذكرت. وفي الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رآه مشتملا بثوبه، لما رأى جابرا مشتملا بثوبه قال: إن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به. فاتزر به أي غط به الجزء الأسفل ما بين السرة إلى الركبة. وقوله صلى الله عليه وسلم فاتزر به دليل على وجوب ستر ما بين السرة والركبة. ذكرت أن السرة ذاتها والركبة ذاتها ليست من العورة، واستدلوا، وهو قول الجمهور كما بينت، استدلوا على ذلك بما رواه الإمام البخاري من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، رواية جميلة من الروايات الرقراقة، قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر رضي الله عنه آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته، فقال عليه الصلاة والسلام: أما صاحبكم فقد غامر، أي خاصم. رواية طويلة جميلة: أما صاحبكم، يقصد الصديق رضي الله عنه، فقد غامر. وجه الاستشهاد بالحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أقر الصديق على كشف ركبته ولم ينكر عليه ذلك، فدل على أن الركبة ذاتها ليست عورة، ولو كانت عورة لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بسترها، إذ لا يجوز تأخير البيان في حقه عليه الصلاة والسلام عن وقت الحاجة. في رواية طويلة جميلة أجتهد في اختصارها، رواية الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه حين خرج يوما من بيته وقال والله لا ألزمن اليوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاقتفى أثر النبي حتى دخل النبي عليه الصلاة والسلام بئرا يقال لها بئر أريس، دخل بئر أريس وتوسط النبي عليه الصلاة والسلام قف البئر وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر عليه الصلاة والسلام، فذهب أبو موسى الأشعري إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسلم عليه ثم استأذنه أن يقف على باب الحائط أو باب البستان، وقال والله لا أكونن اليوم بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال في نفسه يرد الله بفلان خيرا يأتي به يقصد أخاه. الشاهد استأذن أبو بكر جاء يحرك باب الحائط فقال أبو موسى من؟ فقال أبو بكر، قال على رسلك انتظر. ثم ذهب أبو موسى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله أبو بكر يستأذن عليك، فقال صلى الله عليه وسلم ائذن له وبشره بالجنة. الله الله الله، ائذن له وبشره بالجنة. ثم جاء عمر فقال النبي ائذن له وبشره بالجنة، ثم جاء عثمان يستأذن فسكت النبي هنيهة. يا سلام، الله أكبر، وما ينطق عن الهوى. فسكت النبي هنيهة ثم قال لأبي موسى ائذن له أي لعثمان وبشره بالجنة على بلوى ستصيبه، وهو عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقد أصابته البلوى في الفتنة المشهورة المعروفة، وقد تحدثنا فيها حديثا بينا جليا بفضل الرب العلي سبحانه وتعالى. الشاهد في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف عن ساقيه أو كان قاعدا في مكان فيه ماء قد انكشف عن ركبتيه، انكشف عن ركبتيه، فدخل عثمان رضي الله عنه فغطاها. وجه الدلالة من الأحاديث الجميلة دي إيه؟ أنه صلى الله عليه وسلم جلس كاشفا عن ساقيه أو عن ركبتيه، ولو كانت الركبتان أو كانت الركبة عورة ما كشفها رسول الله صلى الله عليه وسلم قط. طيب، هنا مسألة مهمة جدا يا إخواني وأخواتي، وهي حكم الصلاة في الثوب الذي ليس على عاتق الإنسان منه شيء، العاتق ما بين المنكب والعنق، هذا الجزء العاتق ما بين المنكب والعنق، فهل يجوز أن يصلي المسلم في ثوب ليس على عاتقه أو عاتقيه منه شيء؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين، اختلف أهل العلم في اشتراط أن يجعل المصلي على عاتقيه شيئا في الصلاة على قولين. القول الأول من رحمة الله أنه يستحب أن يغطي المصلي عاتقيه، وليس واجبا، وهذا مذهب الجمهور، وهذا مذهب الجمهور هو مذهب الأحناف والمالكية والشافعية، وبه قال أكثر الفقهاء، بل هو رواية عن الإمام أحمد، استدلوا على ذلك بما رواه مسلم، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال نادى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أيصلي أحدنا في ثوب واحد؟ شوف النبي الجواب بتاعه يقول له إيه، يقول له أو كلكم يجد ثوبين، الله الله، أو كلكم يجد ثوبين. الحديث يبين مشروعية الصلاة في الثوب الواحد، وأن الصلاة في الثوبين ليست على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الندب والاستحباب، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد صلوا في ثوب واحد ومعهم ثياب أخر. في الصحيحين من حديث سعيد بن الحارث رضي الله عنه قال سألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن الصلاة في الثوب الواحد فقال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فجئت ليلة لبعض أمري فوجدته يصلي وعلي ثوب واحد، قال فاشتملت به وصليت إلى جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف من الصلاة قال لجابر ما السرى يا جابر، ما السرى يا جابر، ما السرى أي ما سبب سيرك بالليل، ما السرى يا جابر، قال فأخبرته بحاجتي، فلما فرغت قال ما هذا الاشتمال الذي رأيت، قال كان ثوبا يعني ضاق علي، فقال عليه الصلاة والسلام فإن كان الثوب واسعا فالتحث به وإن كان ضيقا فاتزر به، أي غط به من ما بين السرة والركبة، فقوله فاتزر به يعني إن قصر عن ستر جسدك كله فلتستر به عورتك، لأن ستر العورة آكد من ستر سائر الجسد، لأن ستر العورة آكد أي أشد توكيدا من ستر سائر الجسد، أن ستر الجسد سنة وفضيلة وستر العورة فريضة، وإنما أمره بالالتحاف بالثوب الكامل ليجمع في اللباس بين الفضل والفرض، أما إن قصر الثوب عن ذلك وضاق ولا يستطيع الالتحاف به ليحقق الفضل والفرض فعليه حينئذ وجوبا أن يتزر به لأنه الفرض، لأن تغطية العورة هنا فرض أو واجب، وأن العاتقين ليس بعورة فأشبه بقية البدن، يبقى ده القول الأول. القول الثاني باختصار قالوا لا، بل يشترط ستر العاتق بشيء، بل يشترط ستر العاتق بشيء، ومذهب الحنابلة اختيار الإمام الشوكاني والإمام ابن حزم، واستدلوا على ذلك بما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. ولقد نهى عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث المكلف أن يصلي في الثوب وليس على عاتقه شيء من الثوب، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه كما قال علماؤنا، وستر العاتقين واجب عند أصحاب هذا القول في الصلاة لمن كان قادرا على ذلك، إذ يستحب أن يتجمل الرجل المصلي بأحسن الثياب عند الصلاة والوقوف بإجلال وتعظيم بين يدي الله جل علاه، لقوله تعالى الذي ذكرت آنفا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فيستحب المصلي أن يتجمل وأن يتزين للصلاة وأن يقف بأجمل ما عنده من الثياب، قد يختار أحدنا أجمل ثيابه لملاقاة مسؤول من المسؤولين أو لملاقاة خطيبته، ويقف بأي ثياب بين يدي الملك الوهاب أين جلال الله وعظمته وجماله وكماله في قلبك؟ فيستحب التجمل والتزين للصلاة بل والتطيب، لا سيما في يوم الجمعة وفي أيام الأعياد، أن يلبس الإنسان أجمل ما عنده من الثياب وأن يضع أطيب ما عنده من الطيب والزينة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه، فإن الله أحق من يزين له. يا سلام، فإن الله أحق من يزين له، فإن لم يكن له ثوبان فليتزر إذا صلى، أن يجعل الإزارة ما بين السرة والركبة. والحديث رواه الإمام الطحاوي والإمام الطبراني والإمام البيهقي، وصحح إسناده الإمام النووي، وصحح إسناده العلامة أحمد شاكر والعلامة الألباني وغيرهم. فما هو حد عورة المرأة في الصلاة؟ وهذا ما نتعرف عليه إن شاء الله في اللقاء المقبل إن قدر الله البقاء واللقاء. أسأل الله الذي علم داود أن يعلمنا، والذي فهم سليمان أن يفقهنا، وأن يرزقنا العمل بما نعلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جبريل يسأل والنبي يجيب، والله فوق العالمين رقيب. خرج الأمين على الصحابة مشرقا، وإذا الحبيب من الأمين قريب. فتذكر الفر الكريم لقاءه في الغار، اقرأ واللقاء مهيب. سأل النبي عن الجوامع كلها، بعد السؤال يقول أنت مصيب. عجب الجميع من السؤال ورده أم